قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار أمين. ثم أما بعد، فإنه لا يجوز أن يكون العلماء والدعاة بأطروحاتهم الدعوية والعلمية في جانب، وأن تكون الأمة بواقعها الأليم في جانب آخر، بل يجب أن نجتهد في تعليم الناس أمور دينهم لا سيما عند حلول النكبات. ولهذا قال علماء الأصول رحمهم الله تعالى: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولقاؤنا في هذا اليوم الكريم المبارك سيكون إن شاء الله تعالى حول قضية معالم في الطريق، لا سيما وأن أعداء الله تبارك وتعالى يشهدون شرطا ورغبة على نحو قضية فلسطين وعلى نحو قضية المسجد الأقصى من قلوب شباب هذه الأمة، ويجتهدون على تغليظ شباب المسلمين وعلى تيئيسهم من إيجاد حلول علمية وعملية لهذه القضية المعقدة. ومما تفعلني أيضا بالخوض في هذه القضية ما سمعناه من تهويل إعلامي عبر الشبكة العنكبوتية للإنترنت، حيث تعلم أن السادس عشر من مارس الحالي سيقومون بهدم بيت المقدس. نسأل الله تعالى أن لا يمكنه من ذلك، هو ولي ذلك والقادر عليه. واجتهد كثير من أذناب اليهود من المستشرقين ومن هذا الفضل أن يقولوا أن المسجد الأقصى وأن قضية القدس ليست بأمر مقدس عند المسلمين. هذا من جملة ما قالوا وزعموا في الفترة الماضية، وذكر ذلك جل ديسهر وإسحاق حسون، وهم بهذا يزعمون أن القدس ليست مقدسة عند المسلمين، وأن المسجد الأقصى ليس المكان العليا عند المسلمين. أردت في هذا اليوم أن أثبت خلاف ما زعمه، وأن أبين للناشئة من شباب المسلمين فضل المسجد الأقصى وفضل بيت المقدس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا في هذا اللقاء على إدراك هذا الأمر، وولي ذلك قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقوله تبارك وتعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره في الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وقوله تبارك وتعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وقوله تبارك وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وقوله تبارك وتعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هذه الآيات التي سمعناها سلفا فيها التصريح والتنبيه بفضائل بيت المقدس وبفضائل أهداف بيت المقدس كما نص على ذلك المفسرون رحمهم الله تعالى. في السنة النبوية الصحيحة فهي كثيرة، أصطفي منها ما يلي: أولا ما رواه الحاكم وصححه وواقعه الذهبي وقال الألباني هو كما قال من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، أمسجد رسول الله أفضل أم بيت المقدس؟ أمسجد رسول الله أفضل أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلى له، وليشكن أن يكون الرجل أو للرجل مثل شطر راسه من القبر حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا والآخرة. هذا الحديث من أفضل الأحاديث وأبياننا في ذكر فضائل المسجد الأقصى. واستنبط منه العلماء رحمه الله تعالى سلفا وخلفا عددا من الفوائد العلمية، ومن ذلك أن هذا الحديث من أعمال نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن فيه إشارة بفتح المقدس. هذا الحديث فيه إشارة بفتح بيت المقدس، وهذا قبل أن يفتح زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسيأتي معنا في حضور هذا اللقاء إن شاء الله وقدر متى فتح بيت المقدس ومتى صارت مسلمة عامرة بالإسلام إن شاء الله تبارك وتعالى. وأيضا الفائدة الثانية لهذا الحديث اهتمام الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم بالسؤال عن المسجد الأقصى والأجر فيه، وفيه دلالة على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على حصول الأجر لهم بالصلاة في هذا المسجد المبارك. ثالثا الحديث فيه دلالة على مكانة المسجد الأقصى في شرعنا، وهذا رد أو من جملة الردود على المستشرقين وعلى أتباع اليهود في المراكز الاستخباراتية العالمية الذين يخبرون بشأن المسجد الأقصى في قلوب وعقول الناشئة الجدد من أهل الإسلام. رابعا فيه بيان أجر الصلاة في المسجد الأقصى، فهي بخمسين ومئتين من الصلاة فيما سواه. انت عندك صلاة في المسجد الحرام كم؟ بمئة ألف صلاة، في فيما سواه. وصلاة في مسجد رسول الله في ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى في ربع أجل الصلاة في المسجد النبوي في الرجال. بس من الأخطاء الشائعة أن بعض إخواننا يقولون في 250 هذا غلط. عند القراءة فلا بد أن تقرأ من اليمين إلى الشمال، فتقول أجل الصلاة في المسجد الأقصى 50 و200. معي يا إخواني؟ أجل الصلاة في المسجد الأقصى 50 و100 صلاة فيما سوى. طرحت هذه النقطة. خامسا من فوائد هذا الحديث، وهذه لفتة مهمة، أنه قد يأتي زمان لا يستطيع أحد من المسلمين الإقامة حول الأقصى. وهذا مما يعسر على الناس حياتهم، فلا يستطيعون الإقامة والمكث في المسجد الأقصى وفي أبناء بيت المقدس كما سيأتي معنا في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه لفتة مهمة، هذه لفتة مهمة. سادسا من فوائد هذا الحديث أن المستعمرات حول القدس ستزداد في بيت المقدس وفي أجناف بيت المقدس، وهذا بفعل اليهود بعد احتلال المسجد الأقصى واحتلال القدس، حيث إنهم قاموا بتقسيم الأراضي هنالك، فجعلوا ضفة غربية وجعلوا شمالا وجعلوا جنوبا، ثم بعد ذلك قاموا طوقا مبنيا خالقا على هذه الأنجيل، ثم وساعد على التفاوت في الأسعار مما أدى إلى الخلفان الاقتصادية. واخد بالك؟ وهذا المنهج الرأسمالية المشهور، واخد بالك أنت إزاي؟ سبحان الله. فهذه أيضا من جملة التي نراها في هذا الزمان، ومن جملة ما نراه في هذا الزمان فرض حصار خالق على أهل القدس وإقامة الوصول إلى القدس إلا بتصريح أمني مسبق. هذا كله من جملة الفوائد، أو هو مستغرق من الفائدة التي ذكرتها لكم قبل. وأيضا هناك فرق بطوق أمني واقتصادي واجتماعي يفرق بين المقدسيين وإخوانهم في أرض المقدس وفي إخوانهم في أرض الفلسطين، بينما تمنع التسهيلات للمستوطنين اليهود داخل المدينة. وكانت هذه المسألة واضحة، حتى أن إخواننا قاموا هناك بحصد المقدسيين العرب المسلمين من وصول المدينة، فوجدوهم يتغطسون يوما بعد يوم. بينما وجدنا أن يقال من 500,000 يهودي يقطن اليوم في القدس، في شرق القدس وفي غربها، في مقابل لا يقارب من 170,000 عربي يقطنون الجزء الشرقي فقط من المدينة. كل يوم كل هذا يحدث نوع من انواع وقعت السكان من اليهود حتى يقول حتى يقطعوا العالم اجمع اننا ولدنا في هذا المكان وان اباءنا ولدوا في هذا المكان وان هذا حق تراثيا. وسياتي بعد قضايا الشبهات التي تثار بين الايه والاخر بين الايه والاخرى في مثل هذه القضيه. كذلك لجأت اليهود لضرب السكان المقدسيين الاصليين وذلك منذ عام 67 و900 للميلادية حيث عدوا السكان الاصليين الموجودين سواء كانوا اجانب يقيمون عدوا السكان الاصليين اللي هم المقدسيين العرب المصريين عدوا اجانب يقيمون اقامه دائمه ولو كان عبدك بعد ما احتلوا هذا الجزء اعد السكان الاصليين اجانب مجرد اجانب ليس لهم الحق المواطن ده الدرجه دول مصريين كمان اخبار. فقالوا بانهم اجانب يقيمون اقامه دائمه في الكيان اليهودي بموجب القوانين اليهودية التي نص عليها وعدوا كل من أمضى مدة 7 سنوات خارج حدود بلدية القدس أنه قد فقد الإقامة والهوية. يبقى لما تم الاحتلال اللي هو البطل فالبطل في قدسه يدخل للقدس يسمون القدس الشرقية ملك الدم وتم فرض القصاص عليهم بحيث ان يتنقص العدد ولا يزداد. سبحان الله. كذلك حاولوا زعزعة الامن في قلوب المقدسين وذلك لما يتعرض له المسلمون من الاعتداءات من قبل اليهود حال خروجهم لصلاتين الفجر والعشاء ومن السفر والشتم والاستفادة والاستغراق في أثناء صلاة الجمعة. المحاولات الاستفزازية للإصرار على الإعلام يقول الملائكة يقول يوم المحاولات استفزازية. خد بالك يعني أنا بستفزك على أساس إن أنت تتكلم فتحط عليك الكلمة. يبقى بيدي لا بيد عقل. خد بالك أنت إزاي؟ كل هذا استنبطناه من فائدة واحدة وهي أنه قد يأتي زمانا لا يستطيع أهل المكان أن يقيموا فيه. صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب بقية فضائل المسجد الأقصى لأن الموضوع طويل الليل. المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم صرفنا إلى القبلة. المسجد الأقصى ثاني مسجد وضع في الأرض صح؟ ما الدليل؟ ما رواه الإمام البخاري من حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت فكم بينهما؟ قال 40 سنة وحيث أدركتك الصلاة فصلي. ثالثا ولا رابعا؟ رابعا من فضائل المسجد الأقصى أنه بارك فيه وما حوله فهو هذا المسجد مبارك فيه وبارك الله عز وجل في اكناف بيت المقدس. كذلك فان إن المسجد الأقصى هو قبلة الأنبياء ومنارة الدعوة. هذا واضح باستقراء التاريخ الموجود المنصوص عليه. نجد مثلا أن كل الأنبياء والمرسلين صلوات الله تبارك وتعالى عليهم وسلامه قد باركوا هذه الأرض. نجد أن موسى عليه السلام كان يعظم هذه الأرض وكان يسأل ربه تبارك وتعالى عند الموت أن يدنيه منها وأن يطهره منها. عند البخاري في صحيحه أن موسى عليه السلام سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، ثم قال: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما سؤال أي موسى عليه السلام الاقتراب من الأرض المقدسة فإشرافها وفضيلة من فيها من المدفونين من الأنبياء والمرسلين عليه صلوات الله وسلامه. كذلك سأل يوشع ابن يوحي بن نون عليه الصلاة والسلام ربه تبارك وتعالى لما خبست الشمس، وكانت الشمس لم تحبس لأحد إلا لنبي الله تعالى يوشع، وأنتم تعرفون هذا الحديث. فعند الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار فيها إلى بيت المقدس. حينما خاطبها يوشع بن نون رضي الله تعالى عنه وعليه وعلى نبيه أفضل الصلاة والتسليم، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبس الله تبارك وتعالى الشمس. كذلك سأل سليمان عليه السلام ربه تبارك وتعالى لما فرغ من بناء بيت المقدس وكان بناؤه تجديدا للمسجد الأقصى، سأل ربه تبارك وتعالى ثلاثا: حكما يصادق حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته. فأجاب الله تبارك وتعالى سؤلا نبي الله سليمان. كذلك دعا كثير من الأنبياء أن يرحمهم الله تعالى وأن يهديهم وأن يموتوا في بيت المقدس، وفي هذا دلالة على شرف هذا المكان. سادسا: المسجد الأقصى مسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعند الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحبال ودون البر يضع حافره عند منتهى طرفه، قال: فركبت حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء دوابهم، قال: ثم دخلت المسجد يقصد المسجد الأقصى فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، قال: اخترت الفطرة، ثم عاد بنا إلى السماء صلى الله عليه وسلم. سابعا: هذا المسجد المبارك إليه تشد الرحال، إليه تشد الرحال، وهذا إجماع من أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى أنه لا تشد الرحال إلا للمزارع ثانيا لا يجوز لأحد أن يتمسح أو يمضي أو يطوف بأي شيء في المسجد الأقصى المبارك كما يفعل كثير من الجهلة. رابعا لا يجوز لأحد أن يتساقط لا قبر الليل ولا نبيل ولا غيره قضاء حجة أو حاجة أو تفريج قربة أو شفاء مريض أو أن يشفع له في الآخرة أو نحو ذلك لأن هذا كله لا يوصف إلا بالله سبحانه وطلبه من الأموات شرك أكبر بالله تعالى الذين يذهبون إلى المقبورين يستشفعون بهم ويستغيثون بهم من دون الله سبحانه وتعالى لا شك أن هذا شيء أكبر.
هناك فضائل كثيرة نص عليها علماؤنا رحمهم الله تعالى
هو سكن جميع الأنبياء، حيث سكنه وبادر إليه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، كذلك في بيت المقدس سخى الله لداود عليه السلام الجبال والطير، كذلك في بيت المقدس سحب الله سبحانه وتعالى سليمان منطق الطير، في بيت المقدس وأبناء بيت المقدس بشر الله تعالى زكريا بيحيى عليه السلام، في بيت المقدس خطب يحيى ابن زكريا عليه السلام
الذين كانوا
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة أن هناك وصفة دقيقة ذكره كثير من المؤرخين للمعهد العلمي الذي كان قائما في مسجد الأقصى والبلاد، فذكر كثير من المؤرخين كثيرا من المدارس هنا ثانوية الأقصى الشرعية وهي إحدى مدارس المسجد الأقصى، كذلك المدرسة القادرية التي وجدت داخل سور المسجد الأقصى، والمدرسة الفارسية في المسجد الأقصى التي أوقفها الأمير فارس البكي رحمه الله تعالى، والمدرسة العمرية في المسجد الأقصى، والمدرسة النحوية وهي كلية متخصصة أسسها الملك المعظم عيسى ابن هشام رحمه الله تعالى، والذي كان شغوفا بعلوم اللغة العربية. وممن درس في هذه المدرسة أبو بكر بن عيسى الأنصاري المعروف بابن الرصاص، وكذلك تولى مشيخة هذه المدرسة علي بن أبي بكر بن عيسى الأنصاري، وهو ابن أبي بكر المذكور أعلاه، وكذلك الفقيه يحيى المعصراني والشيخ عبد المعطي الشافعي، وكثير من المشايخ والعلماء الذين اشتهر عنهم العلم درسوا في هذه المدرسة وغيرها. الحقيقة يا إخواني أن تاريخ هذه القضية أو تاريخ المسجد الأقصى تاريخ جميل جدا، غير أني أحب أن ألقي الضوء إن شاء الله تبارك وتعالى عن تاريخ مدينة القدس وعن تاريخ المسجد الأقصى، ولا أقدر يعني منذ أن أسس هذا المسجد، بل على العكس أبدأ من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث انطلق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وبعد استقرار الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حيث الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الله تبارك وتعالى، واستنفر عتائنا لفتح بيت المقدس حتى قال: والله لقرية من قرى الشام يفتحها الله على المسلمين أحب إلي من فتح كل رسالتين العراق، أي كل أمكنة العراق، لفضل بلاد الشام المنصوص عليه في الأحاديث السابقة. وبالفعل فتح الله تبارك وتعالى على عبد ابن العاص وكثير من بلاد المسلمين في الشام فتحت فتحا كبيرا. وظل الامر كذلك حتى بويع عمر بن الخطاب بعد وفاه ابي بكر رضي الله تعالى عنه. بويع عمر بن الخطاب فمات ولي عمر رضي الله تعالى عنه امر المسلمين حتى فتح الله تبارك وتعالى عليه وانطلق ليفتح الشام. وبالفعل فتح عمر رضي الله تبارك وتعالى الشام وفتحت دمشق وبعدها بيسير حمص وحماه واللاذقيه وطرطوس وحلب وانطاكيا، كل هذه البلاد فتحت. واوعز عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد فتح الشام الى ابي عبيده ان يسحب الى القدس. فنبى عبيده رضي الله تعالى عنه امر الخليفه واستدعى سبعه من افضل قاده الجيش، وواصلوا مسيرهم حتى فتح الله تبارك وتعالى على ابي عبيده الاردن، وبعث الرسل الى اهل ايديا، وبعث معهم بقيه لاهلها عام 15 للهجره، وعام تقريبا 666 ميلادي. وبالفعل توجه ابو عبيده بن الجراح الى بيت المقدس، وبعث برقية إلى بطارقة أهل إياه الذين كانوا يحكمون ماذا؟ كانوا يحكمون بيت المقدس. فقال من أبي عبيدة الجراح إلى بطارقة أهل إياه وسكانها: سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، أما بعد فإن ندعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الساعة سرت إليكم بقوم هم أشد حبا للموت منكم لشرب الخمر وأكل أهل الخنزير، ثم لا أرجع عنكم إن شاء الله أبدا حتى أقتل مقاتليكم وأسقي دمائي. هذا نص الرسالة التي بعث بها أبو عبيدة بن الجراح إلى بطارقة أهل إياه. وبعد أن أدرك النصارى في بيت المقدس أنه لا مفر من التسليم لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة، يعني طلب من أبي عبيدة بن الجراح أن يصالحهم على مثل ما صالح أهل كل الشام عليه، وأن يكون المتولي للعقد معهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم اجمعين بنفسه. فاجابه من ذلك واعطاهم عقد الامان بما يسمى بالعهده العمريه، والتي فيها هذا ما اعطى عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اهل اياه من الايمان من الامان، واعطاهم امانا لانفسهم واموالهم وازواجهم وذريتهم. ولهذا يعني سبحان الله العظيم، هذا يدل على خلق اهل الاسلام. طبعا لما تسمع شمولة واخد بالك انت ازاي لما كان بيتكلم يقول لك يعني النصران تكتب الحق طلعت يا رب ازاي سبحان الله. النصارى في بلاد المسلمين ينعمون بالامن اكثر مما ينعمون به لو كان حكم البلاد مصطفى. واستدل على ذلك بفعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع بطارقة حينما فتح الله تبارك وتعالى عليه بيت المقدس. المسألة هي مسألة طويلة، وظل الأرض كما تعرفون يعني فترة طويلة جدا، وظل المسجد الأقصى محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى في ظل الإسلام وحكم الإسلام، حتى خضع كثير من حكام المسلمين للملذات واستذلوا أنفسهم لما ابتعدوا عن شرع الله تعالى، وتبعتهم الجيوش وتبعتهم الشعب والشعوب، فكانوا جميعا عياذا بالله تعالى بعيدين كل البعد عن الله تبارك وتعالى، فسقطت هذه المدينة المباركة التي قدر الله تعالى أن تكون منذ اليوم الأول مدينة للدماء. هذا قدر قدر الله تبارك وتعالى سبحان الله. فوقعت مرة أخرى فريسة في أيدي الصليبيين النصارى الكفار المجرمين، وظل أمرها كذلك فترة من الفترات، حتى أظهر الله تبارك وتعالى رجلا مباركا يفتح الله تبارك وتعالى عليه البلاد ويحررها من سالكيها، وهو صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. هذا الرجل المبارك يعتبر من الأمثلة التي ينبغي أن يقتدى بها على مر الزمان والدهور. وطبعا لما كان أعداء والذين يتولون قيادة عقول شباب المسلمين في بلاد الإسلام لم يدعوا فرصة لشبابنا أن يدعموا بهذه القيود، إما أن يأتوا بها على استحياء وإما أن يشوهوا صورتها. خبر زي فيلم الواقع بتاع صلاح الدين الأيوبي بتاع النصر وشركاء، الكلام ده جاي الحقيقة يعني عيسى العوام، عيسى العوام طالب مسلم مش أصلاً، فيقوم جايبينه وهو قاعد بقى يصدر على وشه، انت مصطفي يا عيسى؟ اه والله العظيم نعم، الصديق ده مؤمن للجميع، لقد علمني قائد الجيوش صلاه الدين الايوبي ذلك كذاب وصلاه الدين ده سبحان الله، ده عشان هو قائد مسلم. راجع الكلام ده في كل كتب التاريخ والسير مثلا عاطف ذلك، تخيل واحد بقى على فضل الفيلم يعني فضل الفيلم كلها ساعات ونص بس دي ماذا مسألة المسألة؟ يجيب لك مثلا ان عيسى العوام ده كان قائد هلاس، بلد وشاف بقى مش عارف اسمها اللي هي اللي وعد منه دي اسمها ايه؟ لا اللي هي القافله الصليبيه والفريسه الصليبيه، فشافها فرفع يده وعدها وبتاع ليه اصلا عشان العشق ده؟ كان تهديد، كان تهديد، فيحسسك بقى انت كمان شاب مراهق ولا انت عايز تروح تبقى برضه الناس كانت شايفه مزاجها يعني مش كل حاجه دي يعني انت مش قال لها يعني مش شايفين مزاجهم برضه تحريم. صلاح الدين الايوبي من القدوات العمليه التي كانت تقوم بالليل وتجاهد النهار، وكان يعني يتخلل سائر الخيام قبل الغزو وقبل الجهاد، فإن وجد خيمة أهلها نائمين يقول أخشى أن أردت من قبلها. وما صالح الدين الأيوبي مشي بقى في بلاد المسلمين دلوقتي ولا أمة لا إله إلا الله دائما لا في فاكهة ولا قيام ليل ولا تقوم هيقول إيه إلا في بلد عايش لها والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ويبدو بقى على قمم العناية الناس كده قد يعني قامت بإشعال القناديل وقامت لله تبارك وتعالى وسألت الله تبارك وتعالى من فضله، خد بالك انت ازاي؟ فيقول من قبلكم ننصر ان شاء الله. طب شوف كده اسباب النصر التي اتخذها صلاح الدين الايوبي، رقم واحد النية الخالصة لله تعالى والاعتماد عليه وطلب العون منه. تطلب رؤية. وما النصب إلا لا أنك لزمان بالتقضيب بالقيادة الحكيمة. قيادة حكيمة. والقيادة الحكيمة هي القيادة التي تسمع التقضيب. والقيادة كانت فين؟ في 48 كانت فين؟ لما هزائم المسلمين على طرف وطرف وطرف. طب والله دلوقتي هي فين؟ قيادة حكيمة. النية خالصة لله تعالى والاعتماد على الله عز وجل وطلب العلم وطلب العلم بالإشارة. ثانيا حب الشهادة وطلب صلاح الدين أن يموت في سبيل الله. مش عايز يكون في التكليف يقول لك أصل لازم القاتل لازم ياكل وينعم عشان يعرف يقرأ الصلاة. لا، في قلب المعركة يكون القاتل. ثالثا جند صلاح الدين العلماء والوعاظ لحذف الناس عن الجهاد في سبيل الله. مش يمنع العلماء يعلموا معتقد الدعاء واللي يفتح بقه يديله بالجزمه واللي يلاقيه مؤثر شوه الصوت عن طريق الرجاله وطلع له مش عارف فريق فلان يتجنب عليه ولقيت برضه مفيش امل يبقى خلاص بقى الوقف والمنع. ده العلماء هم صمام الامل الكون. الخلل الفكري لا يمكن ان يقوم بالسيف وانما يقوم الخلل الفكري بالمناصحه والفكر والحجه. يبقى مين بقى اللي يقدر يقوم بالموضوع ده؟ رابع جاء صلاح الدين في وسط المعركة بنفسه ولم يخشى على نفسه من الموت. خامسا عمل على توقيف الأقاليم والممالك لإعداد القوة المادية وإمداد المعركة بالجنود وتحقيق وحدة الإسلامية. سبحان الله. إنما لا تبص إلى عمر الممالك ده كل حرب كل حرب الأمة لها شيخ. شيخ ايه؟ ده كمان في 50 شيخ الحرب في نزاع مع الشيخ الحرب. لكل جماعة منا إمام ولكن الجميع بلا إمام. كل نظر لا يقوله إلا هوى. والله العظيم لا أبرئ أحدا. والله مطلع على الصلاة إلى من رحم ربي. شيوخ، إخوة، اتجاهات إسلامية، اتجاهات إسلامية، الكل يسعى للأمل. إلى من رحم ربي. أنا بس اللي موجود، وأنا بس اللي أتكلم. لأن عشان نعمل محاضرة مشتركة مع إخواننا الدعاء. تعالى يا عم ادي معانا درس. معلش خلاص انا بحب ابقى مستقل حزب مستقل في فرنسا. طب يا فضيله الشيخ يا فلان يعني اخواننا يتبعوا خطوتك ويسيبني مش مشكله. اخوك الفضيل يعني انا متنازلك يا عم عن الدرس كله وخلي لي يا عم 10 دقائق في الاخر. والله ده انا شرف لي يا مولانا. طب لما هو شرف فيك ما يجيش ليه؟ اصل والله الظروف اصلا فيها قصه تعبانه. إن الله وإنا إليه راجعون. لو صدق في القلوب ما كانش يبقى ده الكلام. ودي دعوة إلى الله. يقول لك كل دعاء إلى الله. الله. يا أخي لما تصدق أنت تدعو إلى الله لك تدعو لنفسك. ولا تدعو إلى عزك. ما تتكلم بصراحة كده. هذا الرجل عمل على أهم شيء. وهو إيه؟
توحيد
صف المسلمين. توحيد صف المسلمين حتى يكون لهم قوة مادية. كذلك إمداد المعركة بالجنود وتحقيق الوحدة الإسلامية بينهم. ما قالش أصل قضية المسجد الأقصى دي قضية الإخوان. ما يتكلمش بس وما قالش والله لا زي ما التانيين النبي قال اصل خلوا بحكم واحد بس احتكار الحق كل يسمع ان هو احتكار الحق واحد بس ما حدش اللي بيفهم دي كارثه ولا مش كارثه ثالثا لم يرى صلاح الدين الخروج عن الخليفه العباسي وبقي وفيا له وهو في حاله الضعف التي يعانيها ويكتب اليه بكل كبيره وصغيره مع ما كان من صلاح الدين من التقاليد تجعله اهلا ان يكون خليفه يعمل قيامه يعني خلاف دولي وعسكري لان هذا الرجل لم يكن ليفكر يوما ان يكون راسا يا عم خليك انا ما عنديش مانع والله ان انت تكون القائد بتاعي بس انت قائد رشيد حكيم تلتقي ده لا اريد ان احكم اريد ان احكم بكتاب الله لا اريد ان اكون انا الضعيف للجماعه او للجمعيه اريد ان اكون مرقوسا شريطه ان يظهر العدل مش تبقى رئيس كل مشكلة اللي انت بتكلم من فاصلة رئيس. رئيس اللي هو بلغان الحقيقي. يعني القضية تقول إلى مدة أنا كلام. حق حق الناس. معايا ولا لا؟ بالله عليك موجودة مثلا إنما رحمة ربي بالله موجودة. معلش أنا يعني حق ده في بلادنا أنا موجود. بالله انتوا بتشوفون انت تشوف نفسك انت تشوف نفسك انت يا رب لو انا كلمت كلمه فيها شده بتروح تشتكي لي الاخ مصر شو يا سمو الله انت لا تلعب نفسك احنا عايشين بهذا كالعيش في بيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محلول محموله انت عندك تدرج وانصاف حتى لو حد يعني لو اشتركت معاه في الله النهارده عندك تدرج وانصاف ده انت ترفع النفر فوق هامات الجبال اول ما يختلف معاك تحط تحت رجلك مش ده موجود برضه ولا انت موجود ولا لا؟ كان موجود ولا حول ولا قوة إلا بالله. سابعا عمل صلاح الدين على ربط الأقاليم الإسلامية بالجهد والجهاد ففتح جميع الحدود التي تمنع الإمدادات العسكرية وحرص على ربط الشام بمصر ليبقى الإمداد مستمرا وذلك ولذلك فتح عسقلان التي كانت تشكل خطرا على الإمداد. مش انت تقول لي مبني سوء عسل امن على الكذاب الكذاب كذاب فين دي؟ شوف يا عم الناس في غزه اسال الله عز وجل ان يوقع ما من اهليه يا رسول شهر يا جابي شهر اقسم بالله ما نستحمل يوم راح يفرق بالله والله يوم تلاقي الناس كلها يقول لك انتوا عايزين ايه؟ اديك فرق عليك. انت بقول الكلام ده عباره ولا لا؟ ده الناس بتبقى واقفه في طابور العيش دي سي تسمع سلف دي من الصعود. عشان تقول لي فين عيش؟ وهتاخده ما تاخده. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كارثة. صح ولا لا؟ مش ديانة، مش اعتقاد، مش عقيدة صحيحة. الناس كلها قاعدة تتكلم خلاص. راح أشوف بقى، شوف أنا واصل معاك إيه؟ قاعد معاك من شوف من لا إله إلا الله. ممكن أن أوجد الله الناس خلاصة وأوجد الله اليهود إلى يوم الناس هذا يسيرون على خطط محكمة لم يحيدوا عنها يوما واحدا. والمسلمين ماشيين اقسم بالله الا من رحم ربي ما هم عارفين هم بيقضوا يومهم ازاي. اقسم بالله اقسم بالله انا قابلت اليوم بعد صلاه العصر ثلاثه من الشباب في سني هذا، يعني انا اكبر من العمر 26 سنه. المفترض ان يكون اخواننا هؤلاء قد تخرجوا من الجامعه، ومن الاخطاء اللغويه الشائعه ان يكون تخرجتم من الجامعه، والصواب تخرجتم في الجامعه. ان يكون قد تخرجوا في الجامعه اقسم بالله لا يزالون حتى الان في مرض، ولكن وقت وكر المخدرات وكر عندنا كما في الله في البلد عندنا واكر حد صراحة بيبيعوا المخدرات بعد صلاة المغرب ايه؟ تروتش بيبيعوا فراخ في الجمعية عاملة أمم اللي جاي لك يعد المهمات واللي جاي لك عيد جاي ياخد عيد حشيش ولا شوية اسماع هم ولا مش عارف الكلام دي هو أفهمه كلمة انت عشان تكلمني والله لو كنت كلمني اعتبار رايي بالله عليك هذه ام الوسط ام ثلاث ارباع شباب مخطط والباقي شاب عنه انا هموت اقسم بالله والله يا اخي بلاش والله يا اخي انا هموت انا بيجي لي بقى نسأل الله السلامة والعافية. ثامنا نشر العدل بين المسلمين، لأن الشعب المنهور من الظلم لا يمكن أن يحقق نصره، ومن ذلك أنه رفع النفوس عن الحجاج التي كان والي الحجاز يفرضها عليهم. تعرفوا الهوات لعب زمان ضايق كان يقول الحجاز كان جواب بقى قال لك الحجاز ده رب عايز تحب ماشي ادفع. طب يا عم كفايه علينا الزاد والراحله وبتاع هو عايز تحب ادفع. فاراد الرجل جزاه الله خيرا عما فعل باسلام المسلمين ان ينشر العدل والسويه بين الناس، مش تبقى ناس قاعده تاكل كافيار ومش وناس مش لاقيه تربح ناس عقل في الحصول. ولا نقول ان يعني لا نحرك سعه بعض الناس، الله يوسع على جميع المسلمين بس بالحلال مش بالنصب والحيل مش بالسرقه مش بانك ان انت تعمل نظام راس مالي يزيد الفقير فقرا والغني طغيانا. عشان كده بلد فنشرح عدل وسوية بين الناس. هذا رجل أحب المسلمين فوجدوا منه صدق القول والنية والعمل فتبعوه بأرواحهم وأجسادهم. هذه أعظم أسباب النصر وتحرير بيت المقدس سنة 383 للهجرة على يد صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى ورضي عنه. طب بالله عليك احنا قلنا دلوقتي شوف لما سيدنا ابو عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه راح شوف المسار سلمه ازاي في ايده وشوف كده صلاح الدين الايوبي. طب شوف بقى لما الصليبيين احتلوا المسجد الاقصى شوف لما احتلوه قتلوا اكثر من 70,000 مسلم وكان اكثر هؤلاء الائمه والعلماء والوعاظ والحفاظ في القران في المساجد وعلقوهم وصلبوهم على ابواب المساجد نكالا للمسلمين. اثنين اذنتم جميع الخلق. ثالثا اعتدوا على اعراض النساء المسلمات. ايه رايكم يا اخواني في سماحه المصائب وديمقراطية النصارى في سماح عليك سماح عليك ارفع رأسك حقيقة أخرى هي السماحة الموجودة يا ولد يجي بقى واحد زي أبدا يغنى عليك ويضحك عليك يقول لك أصل هي في النظرة لا إله إلا الله أخطئ من ظن يوما أنك أنت على الدين ولكنه ما أنا وبالفعل إلا من رحم ربي فيها لا يكاد يفكر يقول لك ده جاي ده هيبقى عهد جديد ده هيبقى راجل أنضف من جوه الكفر منك الوحيدة يا أهل الإسلام افهموا بقى الكفر منك الوحيدة تطلع حرب هتيجي انت السلام تخليها تطلع الفتح اهدي حضرتك وارد لو ايه رب من الله دول الكلام ده للمسلمين يبقى نقصه وتحبيه طب اسيبها فين اصل الاوضاع بتختلف والسياسات الدوليه بتختلف مش عارف ايه الكلام ده حق والله هذا الكلام باطل السياسه واحده ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبعوا الكفر منة واحدة واحد يضحك في وشك ويديك على أذنك دي سياسة واحد تاني يدف في وشك ويديك على أذنك ايه رأيكم؟ سياسة العصر والجزر والمسلمين مكروه إلى الله عمره واحد يضحك في وشك ويديك درجة طيب والله درجة طيب يا راجل تقي لا لا يكون المؤمن معه لا ده بيرضى على معه انا اليه والى اليه راجعون فرايت الفارق بين سماحه الاسلام والحرب الصليبيه ايها الاخوه مش حال الله ما شاء الله طب الكلام ده واحد ممكن اخر يقول لك يا عم انت مسلم فلازم يبقى عندك انحياز للاسلام لا الكلام ده مش كلام خالص ولا كلام مؤرخين مسلمين ده كلام المستشرقين النصارى المضطهدون الاسلام شهدوا هذه الشهادات يعني مثلا رجل قال لكم ستيفن سان يقول ان السلطان قد سمح لعدد كبير بالرحيل دون فدية لما فتح بيت المقدس يروي طب شوف التاني كده ويروي استنلي ليه قائلا ان صلاح الدين قد قضى يوما من اول بفوت الشمس الى غروبها وهو فاتح للباب للعجزه والفقراء ان تخرج من غير ان تدفع الجزيه. ويقول المؤرخ الانجليزي من ذهب عنهم من المسيحيين الذين رادوا القدس الى انطاكيا المسيحيه فلم يكن نصيبهم من اميرها الا ان ابى عليهم اي مضيفهم فطردهم فساروا على وجوههم في بلاد المسلمين فقوبلوا بكل جرحى. طيب ايها الاخوه ارايتم الفارق بين سماحه الاسلام وبين عدوان النصرانيه هذا هو الفارق لان ديننا دين يامرنا ان نكون رحيمين بالخلق أن نبصر إلى جميع الناس حتى وإن كانوا غير مسلمين. فلن أن الله عن الذين يقاتلوهم في الدين ويخرجوهم من ديارهم أن تربوهم وتبصروا إليهم أن إن الله يحب المسلمين. ثم ظل المسجد الأقصى في يد صلاح الدين الأيوبي بغة كبيرة من الزمان المسلمون فيه بتضييعهم احكام دينهم فكانت العاقبه خسرانا عياذا بالله تبارك والحقيقه يا اخواني انني نظرت الى ما فعلوه فوجدت ان المرض واحد وهو الابتعاد عن كتاب الله وعن سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فكلما ابتعد المسلمون حكاما ومحكومين عن المنبع الصافي كلما اجتاروا على المعصيه وكلما كان ذلك سبيلا لاثارهم في دينهم ودنياهم واخراهم خلال هذه القضية أساسا، فهي قضية مسلم بها. كلما تنكبنا الطريق عن الإسلام واجتنبنا الحق فإننا حتما سنظل أذناء يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى لك إلى أصعبها. قالوا أهل القلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا يجعل الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل يا رسول الله وما الوهن؟ قال عقد وكراهية الموت. انطلق سريعا 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 الى مسلسل دموي اجتهد فيه اليهود في هذه الايام بعد تخطيط كبير للاستيلاء على الارض المقدسه وعلى تشويه المسجد الاقصى. فبعدما سمعتم ايها الاخوه الكرام من فتح الله تبارك وتعالى بهذا البيت المقدس راينا ما راينا عياذا بالله تبارك وتعالى. والحقيقة أن هذا المسجد الكريم المبارك واجه تحديات كبيرة بعد مغامرات طال أملها. ولكي ندرك ما حدث وما يحدث على أرض فلسطين والقدس لا بد من أن ندرك وأن نفهم كيف تطورت القضية منذ عام 1790 ميلادية إلى اليوم. لابد أن ندرك هذه القضية. بعد سقوط الخلافة العثمانية وبعد تضييع فلسطين بما يعرف بوعد بلفور ظهر كلها بريطانيا تبنت المشروع الصهيوني وألغت بكل ما استطاعت حقوق أهل فلسطين العرب في أرضهم. واجتهدت أن حينما كان وأصدرت في نوفمبر 1917 ميلادية وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وأن فلسطين حق خالص لليهود، وتمكنت من إتمام احتلالها لفلسطين في سبتمبر عام 1918. وبالفعل أدمجت وعد بلفور في صك انتدابها على فلسطين التي قررته عصبة الأمم في يوليو سنة 1922 ميلادية. وخلال احتلال بريطانيا لفلسطين من سنة 18 إلى سنة 48 خبال فتحت الأبواب للهجرة اليهودية، فتضاعف عدد اليهود من 55,000 سنة 18 1918 يعني إلى 664,000 سنة 48. شفتوا بقى؟ كل دول دخلوا بعد الاحتلال البريطاني ليه؟ لفلسطين. أي من 8% من السكان إلى 31% من السكان. ولم يكتفي بهذا الأمر فقط بل دعمت الأراضي وتزايدت ملكية اليهود للأرض من نحو 500,000 إلى نحو 1,800,000، أي ما يقارب 6.7% من أرض فلسطين. وتمكن شعب فلسطين رغم قسوة الظروف والمعاناة من الصمود وظل كذلك طيلة 30 عاما محتفظا بأغلبية سكانه 69% ومعظم الأرض كانت للفلسطينيين آنذاك بما يقارب 93%. هذا الوطن ده وطن مين؟ طب شوف بقى الزحزحة اليهودية، صدر اليهود يزنوا على مين؟ بريطانيا عايزين نساعدهم كده، نساعدهم كده بالفلسطينيين. طيب فلازم ان انتوا تشدوا معانا شويه. عملوا ايه؟ بنوا مؤسسات اقتصاديه وسياسيه وتعليميه وعسكريه داخل المستوطنات اليهوديه، واخد بالك؟ واسسوا اكثر من 292 مستعمره، منهم اكثر من 150 مستعمره عسكريه. يعني 292 مستوطنه او مستعمره كما يقولون، منهم 150 بس معسكر عشان يحكوا مين؟ يحكوا الصوت ويحكوا اليهود، واخد بالك انت ازاي؟ وضاعفوا اعداد اليهود الداخلين الى فلسطين فزادوا 70,000. ما عشان ايه؟ يقول لك ان ده ايه؟ مستوطنات عشان ما فيش مجال، صح؟ فلازم يدخل يعني عشان يعني ايام زمان بقى كانوا بيضحكوا على الناس بقى. ايام بقى ما كانش في نت وما كانش في الكلام ده، كان ايه؟ ما كانش بقى العالم كان كنا صغيره بقى، لازم يعملوا ايه؟ الصحاب بتاع عشان يضحكوا على مين؟ على السود. وطبعا كان المسلمين في اوائل السود اللي بتضحك عليهم الا من رحم الله. وبالفعل صار الامر كذلك، حتى اصدرت الجمعيه العامه للامم المتحده في 29 نوفمبر سنه 47 قرار 381 بتقسيم فلسطين بالفعل الى دولتين. انتوا اخدتوا بالكم اللي بيحصل ولا ما اخدتوش بالكم؟ يبقى اول ما عملوا ايه؟ عملوا افتراق، عملوا افتراق بعد تمكين البيضاطيين اهل بريطانيا لهم، واخد عملوا افتراض، وبعد كده بدوا ايه؟ يتوسعوا يتوسعوا، وبعد كده عملوا الوضع القائم، مش الوضع القادم، على طول دوله. جميل. بدعم 54% للدوله اليهوديه و45% للدوله العربيه. من الغلبة اليهود. وتكون يافا منطقة دولية، يافا دي منطقة القدس، لفترة مؤقتة من الوقت، تعود بعدها القدس العربية لتخضع للسيادة الفلسطينية. خدت بالكم؟ يعني ايه أرسلنا داخلين كقوات دولية علشان نحفظ السلام في المنطقة؟ فلما الموت تستقر والعرب تتعايشوا مع بعض. لا ده الخص دي بقى عربيه اسلاميه خلاص نسلم لك وين؟ تاني. خدوا بالكم من جميل. وطبعا قررت الجمعيه دي لما تعرفوا جمعيه الجمعيه العامه للامم المتحده، واخد بالك دي ما بيقولوش بكده مجلس الامن، قرارات ملزمه لاي ايه؟ لاي دوله. محدش يقول الاولى ايه؟ تعالى حمرا، ده المبادئ بتاعتنا. وبالفعل استجاب الحكام لايه؟ حكام العرب، واستجاب الفلسطينيون لايه؟ لهذا الفخ الذي يسمى. طبعا هيجي بقى معانا ان شاء الله لو ربنا قدر في هذا المجلس او في الاسبوع القادم ان شاء الله تبارك وتعالى، نشوف قضيه جميله، قضيه كبيره لها ابعاد تاريخيه. هيجي معانا ان هم استخدموا سلاح الاشاعات. هيجي معانا. فكانوا بيقولوا، ودي الحاجه ان الشباب دلوقتي هنا في البلد بيروج لها عن طريق المخابرات اليهوديه. يقولوا ان الفلسطينيين هم اللي باعوا ايه؟ اللي باعوا الارض. يبقى هم اللي خونوا. وبالتالي احنا ما ساعدش واحد خان. انتوا اخدتوا بالكم من الحكايه دي؟ الكلام ده ما شاء الله احنا هنبينكم بقى تاريخ كله. وهنثبت بالقواعد التاريخيه المحايده كذب هذا الافتراء ومن وراءه ان شاء الله تبارك وتعالى. وبعد كده في مساء 14 مايو سنه 48 اعلن الصهاينه دولتهم اليهوديه الاسرائيليه بعد ان تمكنوا من هزيمه الجيوش العربيه كاملة، واستولى الصهاينة على نحو 77% من الأرض. الأرض
التعظيم وشرطه بالقوة أكثر من 800,000 مسلمي خارج الوطن التي أقام عليها كيانهم من أصل 925,000 كانوا يسكنون المنطقة آنذاك. تعرف عليك 100,000؟
مليون
سبحان الله. ودمر الصهاينة 470 قرية فلسطينية من أصل 585 قرية، وارتكبوا 34 مجزرة في سنة. ونتيجة ذلك كان إنشاء الكيان اليهودي دولة على مساحة أكبر بكثير من المسلمين، مساحة مرضاة له دوليا، فصارت المساحة ما يقارب من 77% من مجموع المسطح للدولة دي. ولم يخص الوظيفة الطبية والتي ألحقت بالأردن وقطاع غزة الصغير الذي ألحق بالإدارة المصرية عن عمد حتى يتم تشكيل الخريطة الجغرافية في سوريا. معايا إخواني؟ وبذلك احتل اليهود غربي القدس في حرب 48 وهي تساوي 85% من المساحة الكلية للقدس، وقاموا بتهويل هذه المنطقة التي تعود ملكيتها للعرب وبناء أحياء سكنية يهودية فوق أنقاض كل بيوت الفلسطينيين، وعيد مسير كل المعادن عشان يبنوا الحق. تعالوا زي بالظبط لما يجي واحد يحط قاضي يقول لك انا بقول لك ايه؟ الوضع اللي انت يعمل مثلا مشروع ولا يعمل حاجه عشان يبقى ايه؟ اسبب من كده. سبحان الله يقول ما شاء الله. سبحان الله. وقد وافقت الامم المتحده على دخول الكيان الصهيوني اسرائيل في عضويه الامم المتحده بشرط السماح بعوده اللاجئين الفلسطينيين الى ارضهم، وهو ما لم يفعله الكيان الصهيوني مطلقا، وانا اقول ولن يفعل ذلك. ماشي. ولم يمض وقت طويل حتى قام الكيان اليهودي في حرب يوليو سنه 67 بهزيمه مطلقه للانظمه العربيه. ففي بضعه ايام احتل الكيان الصهيوني باقي فلسطين، فسقطت الضفه الغربيه بما فيها شرطي القدس وقطاع غزه، وتم تشريح 330,000 فلسطيني مع 300,000 بين كده كام مليون وكام؟ خلي بالك بس معايا، انا كنت بحسب كده والكلام ده كان سنه كام؟ 67. جميل. وتم تشريح 330,000 فلسطيني وسقطت الجولان السوري. تعرف الجولان السوري دي قد ايه؟ 1150 كيلو متر مربع. سقط وسيلان تمام. شوف الاحتلال بقى. طب سيلان ده قد ايه يا استاذ؟ تخيل. ها؟ 61,189 كيلو متر مربع. كل ده حصل في 67، وأعلن عن توحيد شرطي القدس تحت الإدارة اليهودية سنة 67. إيه رأيك يا أخويا؟ بس عايزك تتصور معايا المصيبة اللي المسلمين فيها. ده درس بقى سنة 67 طبعا. تخيل الانفصال بقى الجانب بقى اللي حصل ده بقى بيفكرني بايام الخيمة بتاع جماعة عبد الناصر، هذا الرجل الغضيض طبعا انتوا ما عرفتوش عنه. اقرا بقى عنه عشان تعرف بقى التاريخ المشرف. وبقى المشير بتاعه اللي هو ابو حكيم عامر مش هيكون فريد عشان تعرف الخير دول ناس اخرين بيحاربوا في العنده والعذاب اخذين باسباب النجاه صح؟ واحنا مدخلين ناس بيرقصوا على امال الست ست ام كلثوم ومحمد بن عبد الوهاب بس مش مش اللي ده محمد بن عبد الوهاب ده محمد بن عبد وعبد الحليم حافظ وكان الساعه صاحي ولمت وانت ماشي بقى انتوا واخدين بالك ولا لا؟ الكلام ده جبته من مين؟ شوف حسن ازاي؟ شوف بقى مذكرات بقى مذكرات الاطفال حسن ازاي؟ هو كان كاتب الكلام بس ده بياكل على كل المواد سبحان الله سبحان الله لما يكون الرابطه رابطه الدين يظن الامر فيه الفتى لما تكون رابطه اهواء وافكار غير صحيحه يبقى الناس كده والعياذ بالله تظن في الفيلا ولا الشيوعيه المركزيه مش هي اللي كانت موجوده ولا صح؟ وكان النظام الحاكم هو اللي بيتبناه ولا لا؟ بقياده عبد الناصر واخد بالك ماذا زالت الامه بهذا النظام؟ خير الامل هزيمه منكر شباب تخوخ ده لسه 69 يوم بقى يوم 21/8/69 استيقظ المسلمون من سكان شرق القدس على صوت التكبير عبر مآذن المسجد الاقصى فاذا بالمسجد الاقصى كله مشتعل وطبعا خلق منبر صلاح الدين اللي انتوا عارفينه اكيد تسمعوا عنه وخلق المسجد الاقصى كاملا صحن المسجد جدران المسجد واخد بالك وطبعا يعني اجتهد المسلمون بانقاذ ما يمكن انقاذه هب الجميع الطفل والشيخ والمرضى بما يستطيعون تخيل انت القضيه دي سبحان الله يا رب العالمين بلغت المساحه المحترقه من المسجد الاقصى اكثر من تلت مساحه الارض الاجماليه. حيث احترق اكثر من 1500 متر مكعب. الله اكبر. وسقط سقف المسجد على الارض نتيجه الاحتراق. وسقط عمودان رئيسان مع القوس الحامل للقبه. كما تضررت اجزاء من القبه الداخليه المزخرفه والمحراب والجدران الجنوبي وتحطم 48 شباك من شبك المسجد واحترق السجاد وكثير من معالم المسجد الى يومنا هذا. لا تزال اثار الحريق وطبعا يعني اليهود بقى حبوا ان هم ايه يبرروا الموضوع ده قال لك لا احنا مش مسؤولين ده في واحد اسمه ديس مايكل ديس مايكل ده متعصب يهودي بتاعه مطار المشدد واخد بالك واحنا بنناشد السلام وماسكين الزيتون واخد بالك انت فكرنا واخد بالك واحنا تبع الهلال والنجمه واحنا والله العظيم بنقول السلام ونفضل نناشد السلام والقدس في كل الاديان ومش عارف ايه والكلام ده مايكل ده اللي هو ديس مايكل ده قال ان ما قام به هو واجب ديني كان ينبغي عليه فعله وهو واجب على كل يهودي ولو تركت لعاد لمثله. شفت الناس اصحاب العقيده التي لا تبان هذا ربنا يعني انا شخصيا بحترم جدا شرطه وبحترم الدنيا راجل صحيح صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ بيدهنك شارون بيدهنك بيطلع يقول لك انا هعمل فيه تقدر تفتح بقك ايه؟ ده بيوش الله السلام والمفاوضات وطاولة المفاوضات ولا بد من المفاوضات ولا بد وان نسعى سعيا حثيثا للمفاوضات مفاوضات يا عم يا عم ده المفاوضات ايه صلى على النبي واحد ده تسيب لي مراتي بس. طب خلاص كل واحد من الجيل هيهتم لك ايه؟ تسيب لي المال. ده هيتبع لك المال. طب سيب لي نفسك. هحصلك حتى على نفسك. شفتوش كده اكتر من كده؟ وبعد كده تفضل بقى الالسنه العميله في بلاد الاسلام يقول لك تعالى ربنا. واحنا نفضل طول عمرنا نعادي بعض والحضاره الساميه واخد بالك انت، ولازم الناس يبقى عندها نوع من انواع التفتح على الاخر والانفتاح الثقافي لمعامله الاخر ومش عارف الكلام ده. طب لو عمرك الاخر عمال قال لك انت التاريخ والاسم الاخر واخد بالك. وكانت الاعتداءات على المسجد الاقصى اعتداءات منظمه، زعم اليهود انها نتيجه احتكاك ومسك المبنى. نسيبنا بقى الموضوع ده، نشوف بقى سنه 30 مايو 1980 من 67 كده ل 1980 أعلن رسمياً أن القدس عاصمة أبدية موحدة للكيان الصهيوني اليهودي. وقام الكيان اليهودي بتوسيع نطاق بلدية القدس تدريجياً ليتمكن من ضم مناطق أخرى من الضفة الغربية أهلياً إلى كندا، وليقوم عملية تهويد القدس على نطاق مبرمج موسع وعمل على تنفيذ خطة ما يسمى بالقدس الكبرى. القدس الكبرى تشتمل على 340 كيلو متر مربع، اي نحو 15% من المساحه الاجماليه للضفه الغربيه. نشر صالحنا هناك 11 حي سكن يهود، حول المدينه القديمه الى مدينه يهوديه كامله. كان يسكن فيها 190,000 يهودي. فرضوا عليهم الحجاره فمات من مات وهذا من هذا وظلم من ظلمت. وانشاوا طوقا اخر اكثر اتساعا حول القدس من 17 منتصبه يهوديه مستعمره يهوديه يعني، محاوله بدايه قط الحائط الغربي للمسجد الاقصى وهو ما يعرف بحائط البراق المبنى. وبالفعل ظنوا كذلك يعني يمهلون الطريق حتى وصلوا الى ايه؟ الحائط الغربي لايه؟ للمسجد الاقصى. جرى 40 اعتداء خلال 67 من سنه 67 حتى 1920. 40 اعتداء على المسجد الاقصى والمدينه القدسيه لم تنفع التسويه السلميه واتفاقات اوسلو في وقف الاعتداءات يوما واحدا، وتم تسجيل اكثر من 100 اعتداء خلال فتره من 93 الى 2003، مما يشير الى زياده الحمله الشرسه ضد المسجد الاقصى ونحو 25 اعتداء فقط خلال عام 2006، من التوسع فيما يعرف بالحفريات تحت المسجد الاقصى. من ابرز الاعتداءات واخد بالك التي يعني تحدث الاجتهاد في تشويه معاني المدينه القديمه ليثبتوا لكل ما استطاعوا من قوة أن لهم حق تاريخي وأن لهم إذن في هذا المسجد. أرجو أن تنتبه لهذه القضية، فهي قضية خطيرة. يعني ما بحتلكش بس، لا بحتلك عسكريا وثقافيا وفكريا. حتى تخرج الناشئة من الأجيال فلا يكون هناك ارتباط وثيق بينك بينها وبين دينها، ولا بينها وبين مقدساتها، وأظن أنه قد نجح ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرض الله تعالى إلى أن نجحوا نجاحا مبرما في احتلال تلكلة كثيرة من هذه البقعة الكريمة المباركة. وبالفعل اعترفوا بأنه قد فعل ذلك في مسلسل كبير من مسلسلات الاعتداءات. يعني أنا عندي ما يقارب من أكثر من 200 اعتداء، وأعتبركم من سنة 67 لغاية سنة 2010 اعتداءات رسمية اعترفوا بها رسميا ودوليا. والسؤال هل مجيب؟ والجواب إن هذا العصر لا يعترف إلا بالقوي، فنحن أقوياء. بس لقد سألت سؤال وأجبت، هذا العصر لا يعترف إلا بالقوي، فنحن أقوياء. الموضوع طويل، ولعل إن شاء الله في المجلس القادم في يوم الأحد القادم بإذن الله إن شاء الله أن أستكمل هذا الموضوع الكريم. ولا بلاش بس أنا عشان أستكمله لازم الناس تشتغل معايا. طبعا فهمت حالات النوم والبلع الذي أراد ده أمر أنا لا أقدمه، ما يفوش. أقل ما يمكن أن نقدمه الآن أن نستقيم، أن نستقيم حقيقة. وعشان نستقيم لازم ما تبقاش أفراد بس هي المستقيم، وبقية الأمة بعيدة، لازم الأمة كلها لازم تستقيم على منهج الله. فأسأل الله تعالى أن يمكن لنا ديننا الذي هو